والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنواصل حديثنا بارك الله فيكم في كتاب عمدة الفقه. وقد شرعنا في الدرس السابق الذي طالت فترة التوقف، شرعنا في أبواب الوضوء، وأظن أننا قد توقفنا عند نهاية الواجبات، صحيح؟ توقفنا عند المسنون. طيب، بسم الله، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين في عمدته تحت باب الوضوء، وقد شرع في المسنونات، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
بارك الله فيك. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الكلام عن المسنونات بعدما سبق وتحدث عن الواجبات، وأظن أن قد تحدثنا عن الواجبات وفصلنا فيها، صحيح؟ نسألكم عن بعض الأشياء، نسأل. طيب، بالنسبة للواجبات ماذا قلنا؟ تكلمنا عن الترتيب، قلنا واجب من الواجبات، صحيح ولا ما تكلمنا؟ تحدثنا عن الترتيب، الدليل على الترتيب، أيوة، قول الله سبحانه وتعالى: وأرجو لكم إلى الكعبين، فأدخل ماذا؟ قالوا أدخل الممسوح بين المغسولات، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على الترتيب. طيب، غيرها من الواجبات كذلك؟ الموالاة، الدليل عليها
حديث صاحب اللمعة،
نعم، رأى في رجله ماذا؟ لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بماذا؟ أن يعيد الوضوء والصلاة. كذلك ماذا؟ الأعضاء الأربعة الموجودة في ماذا؟ في الوضوء. لأن المؤلف ماذا قال؟ والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب، ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن المسنونات. المسنونات بدأ بماذا؟ بدأ بالتسمية. أظن أن أشرنا إلى بعض هذه الأمور، إذا أشرنا لها ذكروني حتى نتجاوزها. بالنسبة للمسنونات قلنا التسمية، تحدثنا عنها، قلنا المؤلف هنا يقول أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أليس ظاهره يدل على الوجوب؟
بلى.
كيف صرفنا هذا الوجوب؟ وائل، تفضل. نعم، من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما أتى بالتسمية، فدل ذلك. ثم قال مثلا في حديث عثمان، قال ماذا؟ هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فنسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ماذا؟ التسمية. تفضل شيخ.
كذلك اختلفوا في صحة الحديث فمنهم من ضعفه.
نعم منهم من ضعف الحديث وقال إن هذه إن هذا لا يصح، لكن على كل حال نقول الحديث صحيح ويحمل على ماذا؟ على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. طيب شخص يعني ذكر اسم الله أو سمى في قبل وضوئه، إذا كان في يعني مثل ما هو الآن الوضع الذي نحن فيه الآن، مثلا تكون أكرمكم الله المغاسل في داخل دورات المياه، كيف يكون التلفظ؟ نبغى وجوه جديدة. مشايف كيف يكون ذكر اسم الله عز وجل؟ شيخ تفضل. لا هي المغاسل الآن داخل أكرمكم الله دورات المياه، كيف؟ نعم. طيب ما يذكرها يعني في نفسه كما يقول بعض الفقهاء؟ لماذا؟
قال الإمام أحمد في رواية عنه أنه يذكرها بقلبه وخرجها على مسألة تشميت العاطس.
نعم.
في الحمد لله
بعض الفقهاء قالوا يذكر بسم الله في نفسه بدون أن يتلفظ، لكن هل الذكر إذا كان في النفس يسمى ذكرا أو يسمى تسمية؟
لا.
أنتم تعرفون هذا يسمى حديث النفس، صح ولا لا؟ فالأرجح من أقوال الفقهاء أنه يذكر اسم الله عز وجل ولو كان يعني في هذا المكان، لكن ما يرفع بها صوته، بصوت منخفض واضح، يعني قبل أن يبدأ بالوضوء يقول بسم الله، واضح، فيعني يتلفظ بها لكن بصوت ماذا؟ منخفض. هذا أقرب الأقوال الذي ذهب إليه الفقهاء. طيب قال المسنون إذن التسمية، إذن عرفنا أن التسمية ماذا أبو داود؟ التسمية ماذا؟ سنة. قال وغسل الكفين، غسل ماذا؟ الكفين. غسل الكفين هذا في بداية ماذا؟ في بداية الوضوء، بداية الوضوء. وقلنا يعني ما ذهب إليه بعض أهل العلم يعني ابن قدامة كما مر معنا فيما سبق، وهو ترجيح شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، أن غسل الكفين الذي جاءت فيه النصوص في الأحاديث أن غسل الكفين ماذا؟ ثلاثا. غسل الكفين ماذا؟ ثلاثا. هذا الذي يعني هو كما هو في ظاهر الأحاديث. إذن غسل الكفين هذا من الأمور المسنونة. ماذا نعني بقولنا مسنونة الشيخ؟ يعني إذا بدأ بالوضوء فرضا بالمضمضة ونسي غسل الكفين، وضوءه صحيح أو لا؟ وضوء صحيح، لكنه ماذا؟ لكنه فاتته هذه السنة، فاتته ماذا؟ السنة، وهي غسل الكفين يعني إلى ماذا؟ إلى المرفقين، إلى عفوا نعم الرسغين. طيب هذا بالنسبة لغسل الكفين. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق قلنا إنها ماذا؟ إنها واجب من الواجبات. الدليل على أنها واجب من الواجبات أولا
قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنشق.
نعم من توضأ جاء في اللفظ من توضأ، إذا توضأ أحدكم فلينتثر. نعم. وإذا توضأت فمضمض. طيب غيرها؟ نعم ما جاء أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ماذا؟ ترك المضمضة والاستنشاق في مرة من المرات. فإذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، والذي في القرآن مجمل، واضح؟ مجمل. قالوا بيان المجمل الواجب واجب، واضح؟ يعني اللفظ في القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كيف يكون غسل الوجه؟ بيّنته ماذا؟ بيّنته السنة. طيب الأمر في القرآن كان للوجوب؟ الأمر في القرآن اغسلوا وجوهكم للوجوب؟ نعم. فإذا بيانه يكون ماذا؟ بيان المجمل الواجب واجب كذلك، واضح هذا؟
نعم.
واضح؟ يعني المجمل في القرآن ماذا؟ واجب، أمر واجب، بينته السنة فيبقى على الوجوب، كيف بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمضمض واستنشق وغسل وجهه، واضح؟ طيب، المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. فإذا المبالغة في الاستنشاق يعني بمعنى أن يسحب الماء إلى أقصى ماذا؟ إلى أقصى أنفه. وكذلك المبالغة في المضمضة أن يبالغ في ماذا؟ في إيصال الماء إلى أقصى ماذا؟ حلقه. من حديث لقيط بن صبرة اللي في السنن: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. قد يقول قائل: طيب هذا أمر صحيح، لكن كذلك مثل ما قلنا هناك الأوامر نفسرها كما جاءت في بقية ماذا؟ الأحاديث، وما جاء يعني عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كيف فسروها. هل فهم أحد منهم الوجوب؟ لا، واضح؟ فهموا منها الاستحباب والسنية. طيب، قال: وتخليل اللحية والأصابع. تخليل اللحية والأصابع كما ذكرنا قبل قليل، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين ماذا؟ بين الأصابع. كذلك كما جاء في عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ماذا؟ لحيته. وذكرنا أظن في الدرس الماضي كيفية التخليل، ذكرناها صحيح؟ قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنكه هنا كذا يخللها. تكلمنا أنا فيما أذكر أن تحدثنا المشكلة الطول طول فترة الإيقاف، لعلها أنستنا بعض الأشياء، واضح؟ فإذا كان يضع كفا من ماء تحت حنكه فيخلل ماذا؟ لحيته. وقلنا تخليل اللحية، تخليل اللحية إن كانت اللحية كثة، إن كانت اللحية كثة غليظة فالواجب ماذا؟ غسل ظاهرها. فالواجب غسل ماذا؟ غسل الظاهر. ويستحب تخليل ماذا؟ تخليل ها باطنها. لماذا؟ لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم يكن يداوم عليه، فهذا يدل على ماذا؟ على استحبابها، على الاستحباب. إذن غسل ظاهر اللحية هذا أمر ماذا؟ أمر واجب، لأن ظاهر اللحية من الوجه، اغسلوا وجوهكم وظاهرها من الوجه. أما تخليلها فهي من الأمور المستحبة. طيب لو كانت اللحية خفيفة، خفيفة يعني يظهر مثلا ما تحت الجلد، هاسخ يعني لو كانت خفيفة يظهر ما تحت الجلد، غسلها واجب، لأن الجلد ماذا؟ الجلد ظاهر، ما يعني سترت الوجه بأكمله، واضح؟ فإذا غسل هذه اللحية يكون ماذا؟ واجبا. طيب، تخليل الأصابع ذكرنا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. ومسح الأذنين توافقونه؟
لا.
ها، مسح الأذنين قال المؤلف قال سنة. أبو إسماعيل: الأذنان من الرأس. والرأس ماذا؟ الرأس يجب مسحه. يعني إذن مسح الأذنين ماذا؟ واجب وليس مسنونا كما ذهب إليه المؤلف. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسند أحمد قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وطالما أن الرأس ممسوح فإذن الأذنان ماذا؟ ممسوحة، واضح؟ يعني يجب مسحها كما أنه يجب ماذا؟ مسح الرأس. واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ فإذا طالما أن الأذن جزء من الرأس وأنت مأمور بماذا؟ وأنت مأمور بمسح الرأس كله أم بعضه؟ هذا تحدثنا عنه في آخر الدرس.
كله.
فأنت مأمور بمسح الرأس كله. بمسح الرأس كله. طيب، من استدل بأن الباء قال وامسحوا برؤوسكم؟ ماذا تقولون له؟ قالوا الباء تبعيضية، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. كيف يكون الجواب عليه؟ هاشا فضل وايش. الباء ليست للتبعيض، الدليل عليها أولا طيب السنة، كذلك من القرآن هاشا وليطوفوا، الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، جاءت الباء هنا وليطوفوا بالبيت. لو شخص طاف ببعض البيت بعض الكعبة هل يصح طوافه؟ هل يصح؟ ما يصح الطواف. لماذا؟ لأنه لم يطف بالبيت ماذا؟ كاملا. إذن المثال هنا يوضح لنا معنى الباء، وامسحوا برؤوسكم. الباء تفيد ماذا؟ الملاصقة، تفيد الملاصقة، يعني امسحوا وأيديكم ملاصقة لماذا؟ لرؤوسكم. واضح؟ واضح المثال أم لا؟ طيب بارك الله فيكم. طيب إذن مسح الأذنين نقول ليس يعني كما ذهب إليه المؤلف وذهب إليه بعض الفقهاء، بل مسح الأذنين من الواجبات. طيب وغسل الميامن قبل المياسر هذا من السنة، كما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يبدأ فيغسل ماذا؟ فيغسل يده اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل يده ماذا؟ اليسرى. وكذلك الرجل يغسل رجله اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى. لو أن الشخص يعني عكس، بدأ باليسرى ثم أتى إلى اليمنى، وضوءه ماذا؟
صحيح،
لكن طبعا لا شك أن فيه خلاف للسنة. طيب والغسل ثلاثا ثلاثا، ها قلنا في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هناك صفة رابعة، ها كيف توضأ أبو داود؟ ها توضأ فغسل يعني تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجليه مرة، هذه تسمى صفة ماذا؟ صفة المخالفة، كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أربع صفات لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي التنويع، السنة التنويع، يعني يتوضأ المسلم مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. طيب والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها، ما الدليل على كراهية الزيادة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد فقد أساء وتعدى.
نعم كما ثبت في السنن قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. طيب هنا كذلك مسألة وهي تكلمنا عنها في الدرس السابق، لو أنه غسل اليدين إلى المرفقين وتجاوز المرفقين، ها الفعل هذا، هذا الفعل صحيح أم هذا غير صحيح؟ هي مسألة خلافية كما جاء في الزيادة، بل أن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ماذا؟ عن الزيادة. طيب واللفظ الذي فيه فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه مدرجة، مدرجة من حديث أبي هريرة، بل أبو هريرة رضي الله عنه نفسه جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى شرع، لفظة ماذا؟ حتى شرع في العضد، شرع يعني بدأ بداية فقط، وهذه من باب التأكد أن الماء قد أصاب ماذا؟ قد أصاب على المرفقين بأكملهما. كذلك غسل رجليه إلى الكعبين حتى شرع في الساق، انظر لفظة ماذا؟ شرع يعني بمعنى بدايتها، ولم يعني يرفع يعني الغسل إلى أعلى من المرفقين، يعني إلى قريب من المنكبين، لا. فإذا نقول المرجع في هذا إلى ما جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن الزيادة. ما أظن يصح في هذا حديث، أو هذا يعني اللي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، رجحوا عدم جواز ماذا؟ عدم جواز الزيادة كما قال المؤلف، تكره الزيادة على هذه المواضع التي يعني حددها الشرع، أو الزيادة كذلك في الأعداد. الزيادة هو نعم الآن هم يعني الرواية هذه جاءت في رواية أخرى كذلك عند مسلم، حتى كاد أن يبلغ المنكبين، حتى كاد أن يبلغ ماذا؟ المنكبين. اختارها يعني بعض الفقهاء قالوا تستحب الزيادة استدلالا بقوله ماذا؟ بقوله ماذا؟ أنه يعني من أطال من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني أنه يستحب الزيادة، لكن لا شك طالما أنها تعارض نص الحديث النبوي، من يعني من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، لا شك أن المصير يكون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة طبعا ما ذكرها المؤلف، لكن هي يعني مذكورة في كتب الفقه. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. مسألة وهي بالنسبة لمسح الأذنين، هل يشرع أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا؟ والآن اتفق معك أن الأذنان من الرأس، سيمسح رأسه ويمسح ماذا؟ الأذنين. لكن يقول يستحب أن آخذ ماذا؟ ماء جديدا للأذنين، ويستدل بحديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، أو عفوا مسح على أذنه بغير الماء الذي مسح به رأسه في البيهقي. طيب ها الحديث هذا شاذ، نعم الحديث هذا شاذ، والعبرة بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم. ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير فضل يديه. شوف الآن لفظ الحديث الصحيح ماذا؟ مسح رأسه بغير فضل ماذا؟ بغير فضل يديه، يعني أول شيء غسل يديه، ثم أخذ ماء جديدا ومسح به ماذا؟ رأسه. هذا الراوي ظن الرواية كيف تكون؟ ظن الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. واضح هذا؟ الرواية الصحيحة أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير فضل يديه. اليد عضو والرأس عضو آخر. واضح هذا المثال؟ فالسنة نقول فالسنة أن يعني يمسح رأسه ويكمل المسح ماذا؟ على أذنه بنفس الماء، ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. هم الفقهاء يقولون هكذا، الفقهاء يقولون يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في عند البيهقي الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه، وهذا لا يصح، الحديث هذا شاذ ضعيف. ما هو الحديث الصحيح الذي يعني حصل فيه قلب للحديث؟ ليس قلبا لكن أخطأ الراوي. الحديث الصحيح هو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم أخذ لرأسه ماذا؟ ماء غير الذي كان يعني في يديه، أنه مسح رأسه بغير فضل يديه، مسح رأسه بغير فضل يديه. واضح؟ فالحديث يتكلم عن عضو وعضو آخر، وليس عن نفس العضو وهو الرأس الذي منه الأذنان. طيب قال وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. والإسراف مذموم في جميع الأمور، في جميع الأمور. طبعا جاءت فيها أحاديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، الحديث لا يصح، حديث ضعيف. والإسراف مذموم سواء كان يعني في الماء أو في غيره. وقد يعني سبق أن تكلمنا على تفسير جميل يعني لأحد علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، جاء لتفسير الآية وهي في قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه الرواية، هذه القراءة ماذا؟ قراءة السبعية المشهورة المتواترة. في قراءة أخرى كذلك وهي قراءة كذلك مشهورة وهي ماذا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالكسر. طيب الآن هذا الكسر على ماذا، على ماذا يدل؟ قال يعني بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه الكسر هنا جاء للدلالة على أن الرجل ممسوحة، وهذا في حالة واحدة كما يعني إذا يسر الله الآن أن ننتقل لها، وهي المسح على الخفين. كذلك يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، يقول تفيد فائدة كذلك أنك يعني لا تسرف في استخدام الماء في ماذا؟ في غسل رجليك. وأنت تلاحظ هذا، كثير من الناس قد يقتصد في أثناء وضوئه، لكن إن جاء لغسل الرجلين يصب الماء صبا، صحيح؟ وقد يسرف فيه. لا، يقول يعني اغسل رجليك بماء ماذا؟ بماء يكفيه، ولا تزد يعني على ما لا حاجة لك به، واضح؟ حتى ما يقع الإنسان في الأسراف في الماء. يعني يقول الكسر جاء للتنبيه على أمر أنه قريب من ماذا؟ كأنها مثل الممسوح، ليست ممسوحة بل هي مغسولة، لكن حتى لا يعني يكون فيه إسراف في استخدام الماء، واضح؟ طيب قال: ويسن السواك. يسن السواك عند تغير الفم. النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أيما بيان في السواك، وقال: قد أكثرت عليكم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعني يشوص فاه بالسواك، يستخدم ماذا؟ السواك. حتى إنه قبل أن يدخل إلى داره إلى بيته يبدأ بالسواك، كما تحدث أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته بالسواك. كذلك صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يبدأ بماذا؟ بالسواك، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عند الصلاة، عند الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فإذا السواك من الأمور المشروعة المستحبة المسنونة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والسواك بالمعنى العام يشمل كل ما يكون به تنظيف للفم، سواء كان بعود الأراك أو غيره، يعني حتى ما هو موجود في أزماننا هذه مثل الفرشاة والمعجون، هذا يدخل في السواك، هذا كذلك من أنواع ماذا؟ من أنواع السواك. يعني إذا قلنا سواك يشمل هذه الأمور كلها، ولو كان مثلا بعود من الأعواد الذي لا يتفتت. يقول الفقهاء يقولون: يصح السواك بكل عود منق ينقي الأسنان والفم ولا يتفتت وينظف الفم، يعني حتى لو كان كما يعني تجدون أحيانا بعض الأعواد من بعض الأشجار يبيعونها أحيانا، يعني يذكر الفقهاء يقولون مثلا عود الزيتون، واضح؟ يصح التسوك به. لكن أفضل هذه الأعواد وأفضل أنواع السواك، السواك بعود ماذا؟ الأراك. السواك بعود ماذا؟ الأراك المشهور، لأنه كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتبون يعني يختارون له عود ماذا؟ السواك، يأتون إليه بماذا؟ بعود هذا الأراك. كنت أجتبي للنبي صلى الله عليه وسلم السواك من ماذا؟ من الأراك، واضح؟ من الشجرة هذه المعروفة بشجرة الأراك. أما إن وقع منه التسوك حتى لو كان بما يكون في زماننا هذا بالمعجون والفرشاة ونحو ذلك واحتسب الأجر في هذا، لا شك أنه يثاب على هذا الفعل، واضح؟ إذن السواك يشمل هذه الأمور كلها، ومن يعني أفضلها بل أفضلها هو السواك بعود الأراك. قال المؤلف: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، قوله إلا للصائم بعد الزوال لا دليل عليه، لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يراه أصحابه وهو يستاك صلى الله عليه وسلم، فتحديد بعض الفقهاء بأنه يكره له إن كان صائما بعد الزوال لا يعني يستاك، هذا لا دليل عليه، ويعني يبقى الأمر على استحبابه في جميع الأوقات سواء كان صائما أو كان ماذا؟ أو كان مفطرا، والله أعلم. طيب، هذا يعني ما يتعلق بأبواب الوضوء. فيه سؤال أم ننتقل للمسح على الخفين؟
تفضل شيخ.
نعم، تبقى في الفم ما في إشكال، هذه مما يقع يعني غالبا تبقى يعني بعض الأشياء في الفم لا تضر، لا تضر حتى لو بلعها ما فيها إشكال، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا.
تفضل الشيخ. سؤال فيما يتعلق بتخليل اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفرة من ماء فوضعها في لحيته، فقال هكذا أمرني ربي، فماذا لا نحمل؟
أحسنت، هكذا أمرني ربي في التخليل، أحسنت. الأمر حفظك الله يأتي على أمر للإيجاب أو أمر للاستحباب، وطالما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يداوم، بدليل ماذا؟ أن الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءوا بماذا؟ بالتخليل. مثلا في حديث عثمان لما انتهى من الوضوء قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا الذي لم يأتي فيه ماذا؟ لم يأتي فيه التخليل. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن الأمر إما يأتي للاستحباب أو يأتي للوجوب، والظاهر في هذا أنه للاستحباب، كما قال ابن القيم رحمه الله قال إنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يداوم عليه وهو التخليل.
طيب، كذلك شيخنا في مسألة الحديث أنه حكم عليه بالشاذ، لا سيما كما لا يخفى
نعم.
أن بعض أهل العلم حكم
بالصحة نعم. الحديث
إيه. فلماذا هنا الجمع وارد بأننا مثلا يقال إن أخذ الماء للأذن ربما يكون جائزا أحيانا فتكون سنة؟
أحسنت.
وعدم
نعم، هو هذا إذا افترضنا صحة الحديث، يعني بعد دراسة الحديث هنا لو يعني قام شخص بدراسته يعني وجمع الروايات وجمع الطرق ويعني استفاضة في هذا الأمر حتى يظهر له هل هو شاذ أو لا، عندها نقول نعم، لكن طالما أن أهل العلم وأهل الاختصاص حكموا عليه بالشذوذ فنقول ماذا؟ فنقول بأنه شاذ، إلا إذا يعني ثبت يعني خطأ هذا الحكم، فعندها لكل حادث ماذا؟ حديث. بارك الله فيكم. طيب، نشرع في المسح على الخفين، ما أظن أن يعني نكمله اليوم، لكن لا بأس أن نأخذ يعني بعض المسائل في المسح على الخفين. نبدأ يلا، لأن أخرناكم فلا بد أن نعوض يعني بشيء. تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة.
نعم، بارك الله فيك. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على القدمين لسترهما وتدفئتهما ونحو ذلك مما يكون يعني من استخدامات، كما كانت العرب تلبس هذين الخفين. يسمى ما يغطي القدم يسمى خف، ويسمى موق، ويسمى جرموق. خف أو موق أو جرموق، كلها يعني كلها تأتي في الغالب لمعنى واحد، لكن يفرق أهل اللغة أحيانا، يفرقون بين ماذا؟ يقولون الخف هو المعروف في الغالب الذي يكون من جلد، واضح؟ أما الموق أو الجرموق وكذلك الموق، لكن الجرموق يقولون الجرموق هو ماذا؟ هو خف على خف، يعني يلبس ماذا؟ الخف، ويلبس فوقه ماذا؟ كذلك يعني خف آخر يسمى ماذا؟ الجرموق. لكن إن قال الفقهاء المسح على الخف أو المسح على الموق أو المسح على الجرموق فكلها ماذا؟ بمعنى واحد، واضح؟ لذلك قال المؤلف هنا: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، الجوارب الغليظة. الجورب عادة لا يكون من جلد، الجورب عادة يكون من ماذا؟ من مثلا من قماش، من وبر، من صوف أو نحو ذلك، واضح؟ من الجوارب الصفيقة يعني السميكة، هذا من الشروط التي يضعها بعض الفقهاء. إذا جئنا إن شاء الله لشروط الخف يعني نتحدث عن هذا. من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق يعني الخف الذي يلبس على الخف، خف فوق ماذا؟ خف آخر، واضح؟ طيب، المسح على الخفين أو على الموقين أو على الجرموقين أمر مشروع، وهو يعني سنة من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبوتها كما سبق بدلالة الكتاب ودلالة السنة وفعل سلف هذه الأمة، بل إجماع السلف عليها، إجماع الأمة على صحة المسح على الخفين. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم
بالكسر. هذه من الكتاب. من السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سيأتي معنا: للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إلى غير ذلك. من إجماع سلف هذه الأمة هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، من المسائل التي جعلها أهل السنة في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفي كتب ماذا؟ العقيدة. طيب قد يقول قائل: طيب هي مسألة فقهية، لماذا جعلتموها مسألة عقدية؟ ها، تفضل شيخ. مخالفة لماذا؟ للفرق البدعية التي خالفت أهل السنة في هذه المسألة. صحيح أنها مسألة فقهية، لكن لما صارت علامة بارزة لأهل السنة، علامة بارزة لأهل السنة، صار المخالف فيها ماذا؟ مبتدعا. صار المخالف فيها مبتدعا. لماذا؟ لأنها صارت أصل من أصول ماذا؟ من أصول أهل السنة لا يجوز المخالفة فيها، يعني لا يأتي أحد يقول لا بأس يعني أن نقول بعدم المشروعية، نقول لا، بقولك هذا خالفت ماذا؟ خالفت علماء الأمة وإجماعهم، واضح؟ فإذا هي من المسائل التي هي من أصول أهل السنة، نقلوها إلى مسائل العقيدة لأن أهل السنة خالفوا فيها أهل البدع. طيب، مسألة المسح على الخفين، قبل أن يعني أن ندخل في المؤلف طبعا رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الحديث، سنأتي لبعض التفصيلات، لكن قبلها نأتي لمسألة وهي مسألة التحديد. مسألة ماذا؟ التحديد بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن. طبعا الفقهاء في مدة المسح اختلفوا على قولين، الجمهور لهم قول والمالكية لهم ماذا؟ قول. الجمهور ماذا قالوا؟ بما دل عليه ظاهر هذا الحديث، المقيم يمسح يوما وليلة. حينما نقول يوم وليلة ماذا نقصد بمصطلحنا الحالي الآن؟
24 ساعة.
24 ماذا؟ ساعة. وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر يعني كم؟ يعني 72 ساعة. واضح؟ واضح يا مشايخ؟
نعم.
طيب، إذن هذا ما ذهب إليه الجمهور، جمهور الفقهاء، ودليلهم هو الحديث الذي أمامكم، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. كذلك جاء في مسلم، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث علي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وجاء في حديث صفوان بن عسال في السنن وعند أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني كنا على سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. إلا من ماذا؟
جنابه.
من جنابه، يعني ننزعها متى؟ إذا كان من حدث أكبر، إلا من جنابه. ثم قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ماذا؟ يعني لكن من غائط وبول ونوم لا ننزعه. واضح؟ أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يقصد أنه في هذه الأحداث الصغرى وهي غائط أو بول أو نوم لا ينزعها. طيب، هذا يعني دليل الجمهور. طيب، المالكية لماذا ذهبوا إلى يعني قول آخر، أو ما هو قولهم؟ قالوا ليس هناك تحديد للمدة، ليس هناك ماذا؟ تحديد للمدة، لا وقت للمسح، يعني لبسها يومين ثلاثة أربعة خمسة ما في إشكال. طيب، ما هو دليلهم؟ استدلوا ببعض الأحاديث فيها ضعف، يعني جاء في بعض الأحاديث كما حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قالوا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا. وجاء في حديث آخر قال يعني أنمسح على خفافنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا يوما، قال نعم، ويومين، قالوا ويومين، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وثلاثة أيام، قالوا وثلاثة، قال نعم وما شئت. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ لا يصح، وهو حديث ضعيف. وقت الأذان أم باقي؟ طيب، إذن هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف. استدلوا كذلك بحديث آخر وهو حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر أنه كان في الشام، كان في الشام، والحديث هذا صحيح. فخرج من الشام إلى المدينة من الجمعة إلى الجمعة، كم يعني؟
أسبوع،
سبعة أيام. فقال له عمر متى أولجت الخفين؟ متى لبست هذين الخفين؟ متى أولجت الخفين في رجليك؟ فقال يوم الجمعة. فقال فهل نزعتهما؟ قال لا. قال عمر أصبت السنة، أصبت السنة. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
طيب. إذن المالكية استدلوا بهذا الحديث، طبعا الأحاديث الأخرى ضعيفة، أما هذا الحديث حديث ماذا؟ صحيح. لا وقت، لا وقت للمسح، نعم، لا في السفر ولا في الحضر، لا وقت للمسح. ما الدليل؟ هذه ولو استزدناه لزادنا، أو كذلك حديث عقبة بن عامر. الشاهد من هذا قول عمر رضي الله عنه أصبت السنة. طيب، إذن ما هو الواجب علينا الآن؟ الواجب هو أن تأخذ بالنصوص ماذا؟ كلها. إن استطعت الجمع فطيب، إن لم يمكن الجمع فاللجوء إلى ماذا؟ الترجيح. طيب، هنا كيف يكون الجمع؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه إن جمعنا بين هذين الحديثين نقول المسح له مدة محددة كما بينها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المقيم وبين المسافر، صحيح؟ طيب، لكن حديث عقبة بن عامر فيه استثناء لحالات خاصة، كمن كان بريدا للمسلمين، بريد يذهب من مكان إلى مكان في توقفه وخلعه لخفيه ومسحه وغسله للرجلين وإعادة الخفين وغيرها، فيها تأخير لمصالح المسلمين، فيه تأخير لخير يصل للمسلمين، فجاز لمن كانت هذه حالته، وهو أن في توقفه في هذا السفر جاز له أن يستمر في المسح على الخفين تقديرا لماذا؟ لهذه الحالات المستثناة، وهي كونه ماذا؟ قد انشغل بما يكون فيه خير لصالح المسلمين ويصل إليهم في وقت أسرع، فهنا قد استثني. وإلا يبقى الأصل ماذا؟ يبقى الأصل أنه لا يجوز له أن يتجاوز اليوم إن كان مقيما، ولا يتجاوز الثلاثة أيام إن كان مسافرا. واضح؟ بهذا الجمع نقول نعم، إن الأصل هو الأصل أن يبقى الحكم على عمومه، لكن في مثل هذه الحالات التي قد تستثنى ويترتب عليها تأخير لمصالح المسلمين فيقال عندها ماذا؟ يقال عندها نعم، قد يكون الخبر يتعلق ب إغارة عدو أو حصول سوء للمسلمين في توقفك ولو للحظات، قد يترتب عليه ماذا؟ حصول السوء قبل مجيء ماذا؟ خبرك. فهنا يقدم، لا شك أنه يقدم ما في الصالح العام للإسلام والمسلمين على ما يعني يكون فيه من مصلحة شخصية لهذا الشخص. فهنا يقال بأن الحديث يحمل على ما كان في حالات مستثناة. نعم، إذا كان يغلب عليه مثلا مثل في مثل هذه الحالات أنه قد يصاب بأذى أو يصاب بضرر، فلا شك أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ مثل هذا الحكم، فيعني قد يرخص له في أنه يستمر في لبسه، ليس لأجل أنه هذا هو الأصل، ولكن لوجود ماذا؟ شيء عرض عليه. وهذا يعني بمثل هذا الجمع الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، الظاهر والله أعلم أنه فيه عمل بماذا؟ بجميع النصوص، عمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما يعني أرشد إليه عمر رضي الله عنه لما قال أصبت السنة، يعني في تقديرك لمثل هذا الأمر. ممكن بعض أهل العلم حملها، لكن كذلك نحن مأمورون بماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومثل هذه المسائل الذي يظهر أن عمر رضي الله عنه كان عالما بها، لذلك قال له ماذا؟ أصبت السنة. فكيف يكون التوفيق بهذا؟ يعني القول يكون هناك توفيق بينه القولين. لو مثلا كما جاء في مثلا مسألة التيمم أنه لم يسمع هذا الحديث مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر فيه أنه ماذا؟ قد اجتهد، لكنه قد بين له صحابي آخر هذا الأمر. لكن مثل هذه يظهر منها أنه في قوله أصبت السنة أنه قد علم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو في قوله أصبت السنة فيه ماذا؟ فيه دلالة على اطلاعه على ومعرفته بهذا الأمر، واضح؟ وإلا يعني لكان قد بين له يعني بقية الصحابة رضي الله عنه، كما حصل في مسائل أخرى مثلا في مسألة التيمم وغيره، مسألة الاستئذان مثلا، قد يعني حصل اختفاء الحكم على عمر رضي الله عنه، لكن بين له غيره من الصحابة رضي الله عنهم. الحديث في الحاكم، في مستدرك الحاكم، وصححه طبعا الحاكم، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك في البيهقي في السنن وعند الحاكم. طيب، نكمل القراءة حتى نأتي على يعني بعض المسائل. ماشي، تقرأ.
قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، ومن مسح.
نعم، يكفي. هنا قال متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. قبل أن نأتي لهذه المسألة، وهي هل خلع الخفين أو انقضاء المدة معناه يعني انتقاض الوضوء وبطلان الطهارة كما قال المؤلف أم لا، قبل أن نأتي لهذه المسألة هناك مسألة يعني قبلها، وهي متى يبدأ احتساب المدة. نحن الآن نقول يوم وليلة، صحيح؟ نقول ثلاثة أيام ولياليهن، متى يبدأ الاحتساب احتساب المدة؟ بعض أهل العلم قالوا من ماذا؟ من أول لبس. ها، لا، ليس من أول لبس، قالوا من أول
مسح.
منهم من قال من أول مسح، ومنهم من قال من أول حدث بعد لبس. أعطيكم مثال، ما الفرق بين هذا وهذا؟ شخص صلى الفجر، طيب، وهو على وضوئه بعد أن صلى الفجر على وضوئه الآن، الوضوء الذي قد غسل فيه ماذا؟ غسل فيه الرجلين. بعد أن صلى وانتهى وهو على وضوئه جاء ولبس ماذا؟ لبس الخفين، واضح؟ لبس الخفين. وقت الضحى يعني أراد أن ينام قليلا، نام في الساعة 8 مثلا، 9، واضح؟ الآن في نومه لما نام انتقض الوضوء أم لم ينتقض؟
انتقض.
طيب هو نام الساعة 8 صحيح؟ على قول من قال إن وقت الوقت يبدأ احتسابه من أول حدث، من أول حدث بعد لبس، شوفوا دققوا في العبارة، من أول حدث بعد لبسه على طهارة. إذن هو نام الساعة 8 يحتسبها ها إلى 8 من اليوم الثاني، واضح؟ هذا القول الأول، نام في الساعة 8 لديه المدة 24 ساعة إلى اليوم الثاني، الساعة 8 ينتهي ها ينتهي وقت المسح على الخفين، واضح؟ ها واضح ولا لا؟
واضح.
هذا القول الأول، من أول حدث بعد لبس. الآن هو متوضأ وضوء كامل، لما نقول وضوء كامل يعني نقصد فيه ماذا؟ أن الرجل مغسولة، الرجل ماذا؟ مغسولة. توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين، الساعة 8 صباحا نام، أو أكرمكم الله دخل إلى الحمام، واضح؟ إلى يعني الخلاء، هذا في الساعة 8. إذن متى حصل الحدث؟ متى حصل الحدث؟ سواء انتقاض يعني الوضوء بالذهاب للخلاء أو بالنوم، متى حصل؟
بالساعة
8. قالوا من هذا الوقت يبدأ الاحتساب إلى اليوم الثاني الساعة 8، هذا لما يقولون ماذا؟ من أول حدث بعد لبس، من أول حدث. طيب القول الثاني قالوا من أول مسح بعد لبس وليس من أول حدث. كيف من أول مسح؟ نفس المثال، الآن توضأ وضوءا كاملا يعني غسل فيه الرجلين، لبس الخفين، طيب الساعة 8 في الصباح نام أو ذهب أجلكم الله إلى الخلاء، انتظر إلى الآن الخفين على ماذا؟ الخفان في رجليه، إلى أذان الظهر، أذن الظهر في الساعة 12:30 جاء وتوضأ، توضأ، واضح؟ هنا لما توضأ جاء للرجلين فماذا فعل؟ ها مسح عليهما. قالوا يبدأ الاحتساب من هذا الوقت، يبدأ الاحتساب من متى؟ من هذا الوقت وهو ماذا؟ 12:30 إلى 12:30 من اليوم الثاني، واضح؟ طيب هذا قالوا إذن المدة تبدأ من أول مسح بعد لبس، الأول قالوا فيه ماذا؟ من أول حدث بعد لبس. ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أن المسح أو هذه المدة تحتسب من أول مسح، من أول مسح بعد لبس. لماذا؟ لأن الأحاديث لو نظرنا لها كلها تذكر لفظ المسح، يمسح المقيم، يمسح المسافر، للمسافر مسح يوم. لو تلاحظ في الأحاديث ماذا؟ كلها التفات إلى ماذا؟ إلى مسألة المسح، أنه قد مسح في ذلك الوقت، واضح يا مشايخ؟ واضح المثال هذا والمثال هذا؟ فإذا نقول المدة يبدأ احتسابها من أول مسح، من أول مسح، لأنه في ذاك الوقت لم ينتفع هو من هذه المدة، واضح؟ لم ينتفع من هذه المدة ولم يستفد من هذا الوقت، لكن في يعني احتسابها من أول مسح هو الذي يعني يكون أوفق وهو الأرجح، والله أعلم. طيب يعني هذه استوعبناها، ندخل في الثانية. فأنا ما ودي يعني حتى نأتي للمسائل هذه، المسائل بسيطة جدا سهلة لكن تحتاج إلى ماذا؟ فقط يعني تركيز بسيط حتى أنك تستوعبها، لأن مسائل مسح الخفين لا إشكال كبير فيها، إنما تحتاج إلى تدقيق فقط في بعض الجزئيات. تركيز. ها شيخ تفضل، في سؤال؟ كيف لابد من وضوء كامل؟ نعم نعم لابد من وضوء كامل، هذا سيأتي معنا، سيأتي يعني إذا ما ذكرها سيذكرها المؤلف على طهارة كاملة سيذكرها. نعم ما في إشكال. الآن سنأخذ هذه المسألة. قال هي آخر مسألة خلاص أظن، لأن قبيل الإقامة خمس دقائق، هذه آخر مسألة. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت أو بطلت طهارته. نرجع لمثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ماذا؟ أنه مسح مع أذان الظهر يعني الساعة 12 مثلا والنصف، قلنا مدتك أنت مقيم إلى اليوم الثاني 12 والنصف. طيب مسح، أنا سأذكر لكم الصورة وأعطوني الحكم أنتم حتى نصل إلى النتيجة. مسح الساعة 12 والنصف، صلى الظهر، صلى ماذا؟ الظهر. انتهت المدة أم لم تنتهي؟ ها؟
ما انتهت المدة.
12 والنصف في اليوم الأول، ومسح يعني قبيل صلاة الظهر، قبيل الساعة 12 والنصف حتى يدرك المدة، يعني قبل أن يأتي 12 والنصف مسح. الآن يوم وليلة أكملها صح؟ أكملها، صلى الظهر، هنا ما عندنا إشكال في صلاة الظهر، صلى الظهر بهذا المسح لأنه استوفى المدة بأكملها. طيب جاء وقت صلاة العصر، هو ما خلع الخف، أو نفترض أنه خلعه لكن ما انتقض وضوءه، ما دخل إلى خلاء ولا نام، ما انتقض وضوءه، هل يصح أن يصلي العصر بهذا الوضوء الذي توضأه في صلاة الظهر؟ ها يصح. ما الإشكال في هذا؟ لماذا يعني يذهب البعض إلى القول بأن صلاته أو وضوءه لا يصح؟ هو الآن المدة انتهت صحيح؟ المدة محددة حتى أنه يمسح، لكن الآن ما احتاج أنه يمسح. نعم متى نقول أنه لا يصح؟ إذا انتقض وضوء، إذا انتقض وضوءه بين العصر، بين الظهر والعصر، واحتاج أن يتوضأ وجاء ليمسح، نقول له ماذا؟ انتهت المدة، انتهت المدة التي قد رخص لك فيها. واضح؟ واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟
واضح
الشيخ، واضح. فإذا طالما أن المدة انتهت وهو ما احتاج إلى ماذا؟ ما احتاج إلى وضوء، قد يجلس في وضوئه هذا الذي توضأه لصلاة الظهر يصلي فيها العصر والمغرب والعشاء ولا يحتاج أنه يجدد أو أنه يعيد الوضوء أو أنه يتوضأ يعني وضوءا جديدا. واضح؟ إذن في قول الفقهاء متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته لا يصح هذا القول، لا يصح. لماذا؟ ها لماذا؟ لأن انتهاء المدة أو خلع الخف ها شيخ ليس ها ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا للوضوء، هذه المدة إنما هي جعلت لماذا؟ للرخصة، أنه يرخص لك أن تمسح في هذه المدة. انتهت المدة، احتجت إلى وضوء، انتقض وضوءك، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى وضوء جديد، إذن يقال لك لا تمسح. فإذا في قول المؤلف متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، يقال غير صحيح. الطهارة تبطل بأي شيء؟ بماذا؟
بانتقاض
بانقضاء أو بانتقاض الوضوء. نقف عند هذا الحد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.